وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ومع المرتبة الثالثة من مراتب منزلة الفكرة، ألا وهي مرتبة الفكرة في معاني الأعمال والأحوال، وهي تسهل على العبد سلوك الطريق للوصول إلى الله، وإنما يوقف على مرتبة الفكرة في الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء: باستصحاب العلم والفهم، وباتهام النفس، وبمعرفة مواقع الغير. بدأنا أيها الإخوة في المرتبة الثالثة من مراتب منزلة الفكرة في الدرس الماضي، وبينا أن الفكرة في الأعمال والأحوال هي حقيقة تسهل على العبد سلوك الطريق إلى الله، لأن العبد إذا فكر في أعماله، في الأعمال التي يقوم بها وفي معانيها، ما معنى السجود، ما معنى الركوع، لماذا أصوم، لماذا أحج، لماذا أقوم الليل، لماذا أصل الرحم، لما هذه المعاني، الحكم التي يقف عندها المسلم عندما يقوم بأي عمل ويتفكر فيها، تسهل على العبد سلوك الطريق إلى الله. ويكون هذا باستصحاب العلم والفهم، باستصحاب العلم والفهم، لأن الفكرة أيها الإخوة في المعاني، والفكرة في الأحوال، لأن هناك معنى وهناك حال، يعني معنى العمل والحال الذي يكون منه، معنى السجود والحال الذي يكون فيه العبد في السجود، الخشوع، التذلل، الخضوع. إذن هناك معنى وهناك حال، فإذا فكر في المعاني وفي الأحوال لابد أن يستصحب العلم والفهم، وإلا زلت به قدمه وضل به الطريق. يقول أبو حفص النيسابوري رحمه الله: من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ويتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. من لم يزن أفعاله وأحواله بالكتاب والسنة، من لم يزن أفعاله وأحواله بالكتاب والسنة، إذن حتى الأفعال والأحوال ميزانها بالكتاب والسنة، استصحاب العلم والفهم. قال: ويتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. فكل فعل تفعله وكل عمل تعمله ينبغي أن يوزن بهذا الميزان، العلم والفهم. العلم والفهم من أين تتحصل عليه؟ من خلال الكتاب والسنة. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: كل فعل تفعله بغير اقتداء فهو عيش النفس. كل فعل تفعله بغير اقتداء، يعني ربما الفعل العمل يكون ظاهرا من الأعمال الصالحة، لكن بغير اقتداء يفعله كما يريد، بغير علم ولا فهم، بغير علم ولا فهم، يظن نفسه أنه يصلي، أنه يصوم، أنه يحج، أنه يستغفر، هو يعمله بغير علم ولا فهم. فكل فعل يفعله المرء بغير اقتداء فهو عيش النفس، فهو يعبد الله بهواه وإن كان يتعبد لله ظاهرا، ومن عبد الله على هواه كمن عصى. قال رحمه الله: وكل فعل تفعله باقتداء فهو عذاب على النفس. فهو عذاب على النفس، يعني تكره النفس وتتعب النفس من خلاله، إلا أنه هو عذاب عليها، تتعب النفس لأنه باقتداء، والمشي على الطريق يحتاج إلى مجاهدة النفس. فكل فعل تفعله بغير اقتداء فهو عيش النفس، عيش النفس، هوى النفس. وكل فعل تفعله باقتداء فهو عذاب على النفس. وكان أيها الإخوة الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: صحبت الصوفية فلم أستفد سوى حرفين، اسمعوا للعلم والفهم. هو صاحب الصوفية، والصوفية فيهم ما فيهم من الخطأ ومن الزلل ومن البعد عن المنهج الحق. قال: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، استفدت منهم الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، واستفدت منهم نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال: استفدت
هاتين الكلمتين، هذه كلمات غالية، قال أنا استفدت منهم وهم يدرسونها، يعني هذا الحق الذي عندهم. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، هذه من كلماتهم، وجرت حكمة بعد ذلك، حكمة أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، ثم نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فأنت إن كنت بغير علم كنت على الخطأ، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وأنت إن لم تعمل العمل الصالح بعلم وفهم عملته بجهل، عملته بجهل. وأفضل الأحوال كما قال أبو يعقوب النهرجوري قال رحمه الله أفضل الأحوال ما قارن العلم، أفضل الأحوال ما قارن العلم. وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، من أمر السنة. إذن لما تقول الفكرة في الأعمال والأحوال أول شيء استصحاب العلم والفهم، لا بد من العلم والفهم أن يوزن أي عمل بميزان الكتاب والسنة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فأول أيها الإخوة طريق لمرتبة الفكرة بالأعمال والأحوال أولا استصحاب العلم والفهم، وثانيا اتهام النفس، اتهام النفس. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، ينبغي أن يقف العبد مع نفسه في أي عمل وفي أي حال، الحال يقول أين أنا وأين ديني، من أنا، من أي نفوس أنا، النفوس الأمارة بالسوء ولا النفوس المطمئنة، النفوس الراضية المرضية، نفسي من أي نفوس، ليسأل نفسه. أيها الإخوة إن الله تعالى يقول نسوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تأملوا قول الله فأنساهم أنفسهم. المفسرون تكلموا بكلام طويل، ما معنى أنساهم أنفسهم؟ أنساهم أنفسهم من أحسن الأقوال التي قيل في قول الله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنساهم صفات النفس وأحوالها ومعرفة طبيعتها، أنساهم صفات النفس، أنساهم أحوالها، لأنهم نسوا الله فالله أنساهم صفات أنفسهم وأحوالها ومعرفة الطبيعة، ولذلك تطاول وتكبر وانشغل بغير الله. لذا أول طريق للحق أن تتهم نفسك، لذلك أول طاعة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أول طاعة ربنا ظلمنا أنفسنا، أول طاعة اتهام النفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر ماذا يقول في خطبه، كان يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فالتعوذ بالله من شرور النفس، وكان يقول صباحا ومساء عند الصباح وعند المساء، قال وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أي فخه، الشرك الفخ الذي يوقع به الإنسان، يستعيذ بالله من شر نفسه، قال صباحا ومساء، ويعلمنا ذلك. ولذلك أيها الإخوة أجمع العلماء أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. أجمع العلماء أن توفيق الله للعبد بألا يكله إلى نفسه، وأن الخذلان إذا أراد الله أن يخذل عبدا وكله إلى نفسه، فيريد أن يدعو فلا يستطيع، هو مو كالنفسه، يريد أن يمشي بطريق لا يستطيع، نفسه التي تقوده، وكله إلى نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد، وتكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الحديث، لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله له شرح مستقل على هذا الحديث، اسمه شرح حديث لبيك، اسم هذا جزء مستقل اسمه شرح حديث لبيك للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي آخره قال: وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وخطيئة وذنب وعورة. وأشهد إن تكلني إلى نفسي، يا رب إن وكلتني إلى نفسي أنا، من الذي يدعو بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهد إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وخطيئة وذنب. إذن هذه صفات النفس. قال ابن رجب رحمه الله: وفي هذا الحديث وصف النفس بأوصافها الذميمة، وفيها التحذير من أن يوكل العبد إلى نفسه، لأن فيها هذه الصفات الأربع: الضيعة تضيعك، نفسك تضيعك، عورة تكشف مساوئك، ذنب توقعك في الذنوب، خطيئة توقعك في الأخطاء. ولذلك من وكله الله عز وجل إلى نفسه ولم يرحمه فإنه يجيب داعي نفسه الأمارة بالسوء ليفعل كل سوء يحلو له. ويقول ابن رجب بعدها رحمه الله: من خالف نفسه ولم يتبعها في هواها تعجل الجزاء في الدنيا قبل الآخرة، ووجد بركة ذلك من حصول العلم والإيمان والرزق. قيل لبعضهم لما بلغ، قيل لبعضهم: ما بلغ الأحنف فيكم ما بلغ؟ كيف بلغ فيكم الأحنف بن قيس ما بلغ؟ يعني وصل لمرتبة عالية، الأحنف بن قيس من التابعين، كيف وصل فيكم ما بلغ؟ كيف أصبح سيد قومه؟ كيف ذلك؟ قالوا: كان من أشد الناس سلطانا على نفسه، من أشد الناس سلطانا، يعني يلجم نفسه. لذلك اشتهر بماذا الأحنف يا أخواني؟ بالحلم، بالحلم، أقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياس. العرب تضرب الأمثلة بهذا، بهؤلاء، أقدام عمرو، عمرو بن معدي كرم، في سماحة حاتم، حاتم الطائي، في حلم أحنف، الأحنف بن قيس، في ذكاء إياس، إياس بن معاوية بن قرة. هؤلاء عرفوا أيها الإخوة، عرفوا بهذه الصفات، لصقت بهم. فإذا ذكر الحلم ذكر الأحنف بن قيس. بما بلغ فيكم ما بلغ؟ قالوا: لأنه كان من أشد الناس سلطانا على نفسه. قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه لعمر في وصيته له عند موته رضي الله عنه، في آخر حياة الصديق أوصى أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: يا عمر، إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. أبو بكر الصديق يقول لعمر: يا عمر، إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. لذلك الذي ينتصر على نفسه رجل، إذا ما عدت النفس عن الحق زجرناها، وإن مالت عن الأخرى إلى الدنيا منعناها، تخادعنا فنخدعها وبالصبر غلبناها، تخادعنا فنخدعها وبالصبر غلبناها. إذن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم أيها الإخوة أن نفوسهم أمارة بالسوء. إذا سمعنا إن النفس لا أمارة بالسوء، أنساهم طبيعة أنفسهم، نفس أمارة ولها طرق أيها الإخوة. لماذا نقول الفكرة في اتهام النفس؟ اتهام النفس أن تعرف أولا طبيعتها، أمارة بالسوء، هي تأمر بل تروض الإنسان مرة بعد مرة حتى توقعه في السوء الذي تريده. ذلك انظروا إلى كيف تأمر، كيف تأمر النفس الأمارة. أولا بالتطويع، تطويع. ماذا قال الله عن أحد ابني آدم الذي قتل أخاه؟ قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله نفسه، هي التي طوعت له. انظر النفس الأمارة بأي شيء أمرته، نفس ملحاحة، هي كسولة بطيلة بطيئة اليأس تطلب الهوى وتلاحقه. لذلك تجد النفس الأمارة تطوع للإنسان، تذلل له، تذلل له الأمور المكروهة أصلا. أيها الإخوة، طبيعة الإنسان لا يقتل، لأن القتل مستشنع بفطرة الإنسان، القتل مستشنع بطبيعة الإنسان أنه لا يحب القتل، كيف يفني حياة إنسان آخر؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، الإنسان بطبعه يحب أخاه الذي هو وأخوه قد جمع في صلب واحد وقد جمعهما بطن واحد كذلك، فيحب أخاه، في فطرة في الإنسان أنه يحب أخاه ويميل إلى أخيه. لكن مع ذلك الأمور المكروهة على النفس القتل، والثانية حب الأخ. مع ذلك هل الأمور الصعبة العالية، ما الذي جعلها دليلة؟ ما السبب؟ فطوعت له من؟ إبليس؟ لا، فطوعت له نفسه، نفسه جعلت الشيء المستكره، جعلت الشيء المستكره هينا، فطوعت له نفسه. فهنا قطع الطريق أيها الإخوة على جميع المكاره، مكاره الفطرية تكون أولا بالنسبة للنفس بالتطويع، وثانيا بالتسويل، بالتسويل. ولذلك السامري الذي سول لبني إسرائيل وزين لهم عبادة العجل، ماذا قال له موسى عليه السلام؟ قال فما خطبك يا سامري، لماذا صنعت ما صنعت؟ ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، فأبلغ موسى عليه السلام أن قومه قد عبدوا العجل من دون الله، صنع لهم عجلا جسدا له خوار، عجلا جسدا له خوار. اختلف المفسرون، فقال بعضهم إنه قد صنع لهم عجلا على هيئة الذهب، ذهب على هيئة العجل من ذهب، وجعله في مكان من معين من الريح، فإذا دخل الريح منه وخرج خرج منه صوت كخوار العجل، فعبدوه من دون الله. وقال آخرون لا، صنع لهم عجلا من ذهب، ولكن هذا العجل تحول بقدرة الله الواحد القهار ليبتليهم، كما يبتلى الناس في آخر الزمان بالدجال، عجلا حقيقيا له خوار، له خوار. فعند ذلك قالوا هذا إلهكم وإله موسى، هذا إلهكم وإله موسى. هذا والله أعلم هو الأقرب، لأن الفتنة أيها الإخوة كانت أعظم، هم ما عبدوا فقط أنه تمثال صنعه ثم يخرج منه، الأصل خوار، يعني خوار حقيقي مش صوت ريح. فالأصل أنه نعم الصحيح أنه صنع لهم عجلا، فهذا أصبح العجل حيا بإذن رب العالمين. قال فما خطبك يا سامري، لماذا صنعت هذا يا سامري؟ ما الذي جعلك تصنع هذا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول جبريل فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي، نفسي هي التي سولت لي. ولذلك أحيانا أيها الإخوة التسويل هذا يجعل الإنسان يعيش في أحلام كثيرة، وإحنا ترى في زماننا زمان الأحلام، مشكلتنا أحلام اليقظة، شبابنا الآن بيفكروا بأشياء كثيرة، الدنيا مفتوحة أمامهم مع واقع مرير، يعني الدنيا مفتوحة أمامهم بنظروا للأشياء كما يريدون، وبيحلم فعلا بالقصور وبأجمل البنات وكذا، بعدين بيزل الواقع بيلاقي كب، بيلاقي بالشغل بيلاقيش بدير بـ10 ليرات، وهو بتطلع بشوف أفلام ومسلسلات بفرجي قصور بفرجي أجمل النساء، وبينزل الواقع بتلاقيه مكبوت أصلا. طيب شو بده يساوينا؟ بقدرش يوصل لهذا والواقع مكبوت فيه، ماذا يفعل؟ فبيحلم، صار عنده أحلام اليقظة، بقول لك أنا أجلس مش قادر أوصل، بفكر، أنا جالس بفكر بالأشياء هذه، تفكير، تفكير ببلاش. ذلك تبدأ مرحلة تسويل النفس، الناس تسول له، لما ما استطاع أن يصل إلى هذا الأمر الذي تسول له نفسه، مع تسويل النفس وتزيين الشيطان صار تعاون، لأنه أكبر عميل لإبليس من يا أخواني؟ النفس أكبر عميل لإبليس. إبليس بيشتغل بهذه الخطة، عنده عميل موافق له، النفس تحب الشهوات، هو يدغدغها ويحققها بس. ولذلك النفس أيها الإخوة جبل شاق لا يصعد إلا بالمجاهدة، لا يصعد إلا بالمجاهدة، وإن لم تزكى دمرت صاحبها. إذن طوعت له نفسه، النفس بالتطويع بالتسويل، النفس حاسدة أيها الإخوة، تحسد الناس، ومن شر حاسد إذا حسد. النفس صحيحة، وأحضرت الأنفس الشح، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. إذن نقول أيها الإخوة هذه طبيعة النفس، هذه نفس نفوسنا، هذه نفوسنا هكذا الأصل فيها. نحتاج دائما أن نتهمها، قل يا نفس إياك أن تطوعي لي، إياك أن تسولي لي، إياك أن تكوني شحيحة، إياك أن تحسد الناس. إذا اتهمت نفسك أيها الإخوة، إذا اتهمت نفسك أيها الأخ الكريم، أولا أول فائدة لن ترضى بعملك، لن ترضى بعملك. إذا اتهمت نفسك لن ترضى بعملك، كيف لن ترضى بعملك؟ ستحتقر نفسك في ذات الله، ومهما عملت تقول ما أنا ومن أنا. محمد بن واسع رأى ابنه يمشي مختالا متكبرا يتطاول على الناس كما ذكر الذهبي في سير عالم النبلاء، فقال محمد بن واسع قال يا بني علامة تتطاول على الناس، وأمك اشتريتها بأربعمائة درهم، وأما أبوك فلا كثر الله في المسلمين من أمثاله. أمك اشتريتها بأربعمائة درهم، يعني هذه أمك كانت أما واشتريت يعني اشتريتها وانت ابنها، ليش تتطاول يعني كبران راسك، وأبوك الله لا يكثر في المسلمين من أمثاله. أبوك طبعا هذا يقوله ازدراء لنفسه ليس إعجابا بعمله، كانوا يقولون كنا إذا قست قلوبنا نذهب إلى محمد بن واسع فننظر في وجهه فتلين قلوبنا والله كأن وجهه وجه ثكلى من كثرة البكاء من خشية الله. رؤية في المنام أيها الإخوة، رأى مالك بن دينار قال ليقوم الناس، فقام أول واحد محمد بن واسع فسبق الناس جميعا، فاستيقظ مالك بن دينار كمدا قال سبقني محمد بن واسع، سبقني محمد بن واسع. لكن ماذا يقول؟ لا يرضى أعماله لأنه يتهم نفسه. ماذا يقول؟ قال أبوك لا كثر الله في المسلمين من أمثالي. طبعا هسه احنا واحد يقول الله لا يكثر في المسلمين من أمثالك بقيم الدنيا وبقعدها، بقول لك شو أنا الله يكثر في المسلمين من أمثالي، هو يقول أبوك لا كثر الله في المسلمين من أمثاله. لما؟ لأنه أيها الإخوة ينظر إلى أعماله، أين أعماله؟ يعني هذه المقولة مأثورة عن علي وعن عثمان وعن ابن عمر، المقولة هذه مأثورة عن علي وعثمان بن عمر أنهم قالوا لو أني أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة لفرحت فرحا عظيما، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. من يقول هذا يا إخوة؟ علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. يا علي أما تذكر جهادك؟ أما تذكر أنك من أول الناس من أسلم، من أوائل من أسلم؟ يا علي أما تذكر يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ يا علي أما تذكر، أما تذكر أنت من منزلة هارون من موسى؟ يا علي أما تذكر المدح النبي لك في غير موضع من المواضع، مواضع كثيرة كثيرة في السنة، أما تذكرها؟ لا. لو أعلم أن الله تقبل يتهم نفسه، لو أعلم أن الله تقبل من حسن لفرحت فرحا عظيما. يا عثمان ألا تذكر أنك اشتريت بئر روما؟ ألا تذكر أنك جهزت جيش العسرة؟ ألا تذكر أن النبي قال فيك ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ ألا تذكر ألا إن أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عجيب. ويقول لو أني أعلم أن الله تقبل مني حسن لفرحت فرحا عظيما. لما؟ لأنه اتهم نفسه أيها الإخوة، وقف مع نفسه. وهذا الفارق بين جيل السابقين وبين الجيل الذي بعده، بين جيل السابقين والجيل الذي بعده. الجيل الذي بعده يعجب بنفسه، لذلك إذن أول فائدة اتهام النفس لن ترضى بعملك. الثانية تنجو من المهالك، ومن أعظم المهالك الغرور. يا إخواني الطائر كلما ارتفع إلى السماء كلما ارتفع يصغر، والإنسان كلما علا في نفسه وارتفع يكون صغيرا. قال بعض السلف: آفة العبد رضاه عن نفسه، رضاه عن نفسه، فإذا اتهم نفسه نجا من المهالك، ومن نظر إلى نفسه باستحسان استحسن نفسه ولم يتهم نفسه على الدوام فهو مغرور. والله هذا أيها الأخوة ليس كلاما هكذا، بل هذا بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله ما داهن ولا حاب. قال: ولا أنا. عجيب، ولا أنا لن أدخل الجنة أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، لن أدخل بعملي. يقول: إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، لو أن الله يؤاخذني وبالمريم بما جنت هاتان لعذبنا ولم يبالي، لعذبنا ولم يبالي. إذن ينجو من المال. أبو بكر رضي الله عنه: ليتني شعرة في جنب امرئ مسلم يمسك لسانه، هذا أوردني الموارد. عمر الخطاب: ويلي ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. السنة العامة في الصالحين هكذا أيها الإخوة، لأن من اتهم نفسه حاسبها وعمل على إصلاحه. أما الآن نحن ماذا نفعل أيها الإخوة؟ الناس يعيشون بالعكس، يسيئون الظن بالآخرين ويحسنون الظن بأنفسهم، بدل أن يتهم نفسه، لا، يسيء الظن بالآخرين ويحسن الظن بنفسه. إذا واحد قال له اتق الله، بقول له اتق الله لحالك، جاي يقول لي اتق الله، بدل أن يقول له خضعت وتبت، اللهم اجعلني من المتقين، بدل أن يحسن الظن بالمسلمين ويسيء الظن بنفسه، بيعمل العكس، بيسيء الظن بالناس ويحسن الظن بنفسه. أنا يأتي رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فيقول له: جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا يا إمام. قال: من أنا وما أنا؟ بل جزى الله الإسلام خيرا. قال مالك بن دينار: لو أنه قيل، لو قيل ليخرج شر من في المسجد، كانوا في المسجد، لو قيل ليخرج شر من في المسجد، أكثر واحد شرا فيكم يخرج من المسجد، أول واحد يخرج، ليخرج شر من في المسجد، فقال: لبادرتكم، لخرجت أول واحد لأني شركم. قال الإمام ابن المبارك: بهذا صار مالك مالكا، بهذا صار مالك، مالك بن دينار مالكا، وصل لهذه المرتبة، اتهم نفسه، اتهم نفسه، قال: من أنا، من أنا، لو أنا شر الناس، أنا شر الناس. ومحمد ابن مقاتل يقول موسى بن القاسم عنه: كانت عندنا زلزلة وريح حمراء، فذهبت إلى محمد بن مقاتل فقلت: يا أبا عبد الله، أنت إمامنا، أدعو الله لنا، أدعو الله أن يكشف عنا هذا البلاء، الزلزلة، الريح الحمراء، أدعو الله لنا. فقال: يا هؤلاء، ليتني لا أكون سبب هلاككم، أنا ليتني لا أكون سبب هلاككم. يقول موسى بن القاسم: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم تلك الليلة فقال لي: إن الله قد رفع عنكم البلاء بدعاء محمد بن مقاتل، إن الله قد رفع عنكم البلاء. ماذا يقول؟ يقول: ليتني لا أكون سبب هلاككم. غلى الأسعار في وقت عطاء ابن يسار، فقال: كله بسبب عطاء، لو مات عطاء لاستراح الناس. هو بيقول عن نفسه، هو كله بسبب عطاء، لو مات عطاء لاستراح الناس. يأتي رجل إلى وكيع في الطريق، قال: يا مرائي، فنزل فمرغ جبهته أو جبينه بالأرض وقال: جزاك الله خيرا، ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت. استراء النفس أيها الإخوة، احتقار النفس، اتهامها، الوقوف معها، تقول: أنا نفسي أنا أتهمها ولا أمدحها ولا أزكيها ولا أثني عليها. ورحمة الله على الإمام ابن القيم ذكر في مفتاح دار السعادة، قال رحمه الله: من عرف نفسه ونقصها ترتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة. من عرف نفسه وعرف نقصها ترتب على هذا التعريف، هذا هذه المعرفة بنفس الإنسان، حكم ومصالح عديدة. أولا أنه يأنف من نقصها ويجتهد في كمالها، إذا كل واحد فينا يا إخواني والله أقر من نفسي أنه فعلا متهم في نفسه، أنه أنا والله إذا جئت يوم القيامة وعندي أعمال كالجبال لحقرت ذلك يوم القيامة، لحقرت ذلك يوم القيامة. داود الطائي ذكر عند بعض الأمراء فأثنوا عليه خيرا، فقال لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذكرنا لسان بخير. لو الناس يعلمون بعض ما نحن فيه، والله يا إخواني نحن نتمتع بستر الله عليه، ولولا الله هيك ساتر علينا، ولا ما أحد حقيقة يجالس أحدا. وكان يقول محمد بن واسع لو أن للذنوب رائحة ما دنا مني أحد من نتن ريح. لو أن للذنوب رائحة، عجبني الشيخ معاصر هذا كل من السلف نذكره قاعد يمدحوه كذا، ويا شيخ وانت شيخنا وكذا، قال اسكتوا يا جماعة والله لولا الله بحب استيري لفضحت حاليا، خلوني اشرح حالي اسكتوا، لولا الله بحب استيري كان فضحت حالي، كان كلم الله مستر علينا. والله يا اخواني نحن نستمتع بعضنا البعض بستر الله علينا، فلذلك اتهم نفسه. قال ان يأنف من نقصه ويزهد في كمالها، ثانيا انه يعلم فقرها، هذه مصلحة باتهام النفس، انه يعلم فقرها دائما الى من يتولاها ويحفظها. اذا اتهم نفسه انه فقير دائما، قل يا رب زكي نفس، آت نفسي تقوى، هذا الحديث، وزكها انت خير من زكاها. وثالثا انه يستريح ويريح العباد من الحماقات التي ادعاها اهل الحماقات، الحماقات، فيجعلني هذا ايها الاخوه اذل واتواضع للمسلمين، أذل وأتواضع للمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. ومن أحسن الظن بنفسه، كثير ناس يقعون في المهالك لأنهم يحسنون الظن بأنفسهم، لا يتهمون أنفسهم، كثير يقول لك أنا وكذا والله لو تأمني على كذا كذا امرأة بأمن، إيه اللي هو واقع مسكين. من أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس، لا لا تحسن الظن بنفسك، لا تحسن، فهو من أجهل الناس نفسك. لما؟ لأن إحسان الظن بالنفس يمنع كمال التفتيش. إياك أن يأتي في قلبك أنا أصلي الصلوات الخمس أنا أحسن من غيري، ترى أنا قرأت القرآن أحسن من غيري، طلع الناس ما بيصلوا، طلع الناس بخروج المسجد أنا أحسن منهم، أنا أفضل منهم، نفسي طلع ما شاء الله أنا بصلي الفجر أنا، فهو من أجهل الناس. لما؟ لأنه يمنع كمال التفتيش، فتش عن عيوبه. انت ما قلت طب انا ما قمتش الليل، ما عمري صليت ركعتين بالليل، طب انا عندي مقصر، انا بصلي بصوم بس لساني بسكتش عن الغيبه والنميمه، طب انا صحيح قرات القران بس ما دبرت القران، ما بفتشش عن العيوب، يذكر الفضائل ولا يذكر العيوب، لان هذا يمنع كمال التفتيش، تفتيش عن النفس والعيوب. ولذلك فيرى المساوئ محاسن ويرى العيوب كمالا. إذن المرتبة الثالثة من مراتب منزلة الفكرة، المرتبة الثالثة الفكرة في الأعمال والأحوال، أولا باستصحاب العلم والفهم، وثانيا باتهام النفس، وثالثا بمعرفة مواقع الغير. معرفة مواقع الغير، شو معنى معرفة مواقع الغير؟ إن شاء الله نفصل هذا في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.